ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية، ويطيب لي أن أستضيف في هذه الحلقة الكاتب الصحفي والأستاذ الجامعي في جامعة ويست مينستر البريطانية الدكتور عبد الوهاب الأفندي. سأحاول في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية أن أستعرض مع ضيفي قضايا الراهن السياسي في السودان وظلالها المستقبلية. دكتور عبد الوهاب الأفندي، أهلا بك على راديو دبنجا.
أهلا وسهلا ومرحبا.
دكتور عبد الوهاب، يمكن في الواجهة خلال الأسابيع الماضية التوقيع على نداء السودان ما بين المعارضة المسلحة والمعارضة السلمية في أديس أبابا. من وجهة نظرك وأنت مراقب للأوضاع في السودان، وهذه ليست أول مرة يوقع فيها مثل هذا الإعلان، هل يمثل هذا الإعلان نقلة في عمل المعارضة أو تغيير في أساليبه؟
أنا أعتقد أن هذا التوافق للأسف يمثل لكسة للجهود السياسية اللي كانت تأمل أن تسجل انتقال ديمقراطي، لأنه الاتفاق لا يتجه في اتجاه الحوار ولا يتجه في اتجاه التقارب بين الأطراف، وإنما أدى إلى استقطاب حاد وإلى اندماج الحركة المدنية التي كان المفروض أن تقود النضال السياسي السلمي في السودان إلى الحركات المسلحة التي لديها أسلوب عمل مختلف، وهذا يؤدي إلى خلط الأوراق، لأن الآن غير معروف أن هل الأسلوب التغيير في السودان سيكون أسلوب مسلح، بمعنى أن الحركات المدنية في السودان يبدو أن التوجه الآن عند الأطراف المعارضة التي وقعت على مؤسسة نداء السودان أنها انسحبت جزئيا من العمل المدني السلمي وأصبحت تعود على العمل المسلح، وهو فوق أنه لم يحقق نجاحات كبيرة في الماضي لا يعتبر الوسيلة المثلى لانتخاب الديمقراطية. وبالتالي أنا أرى أنه يمثل ردة إلى الوراء بالنسبة للعمل النضال من أجل تحقيق الديمقراطية في السودان والتوافق السياسي.
ولكن يا دكتور، يعني قد يقول آخر أن حكومة المؤتمر الوطني أيضا لم تلتزم بمقتضيات قيام حوار وطني.
هذا صحيح، وأعتقد أن الحكومة مسؤولة عن التوتر، ولكن حتى يتم يعني زيادة الضغط بالنسبة للحكومة السودانية أو خلق مناخ تغيير سياسي سلمي، لابد للحركات المناضلة من أجل الديمقراطية أن تكون سلمية في توجهها وأن تكون أيضا توافقية في منطقتها، بمعنى أنها لا يجب أن تقصي جزء مهم من الساحة السياسية السودانية، وأن لا يكون العنف زيادة لهذا الإقصاء. نحن يعني لا خلاف على أن النظام السوداني الحالي هو نظام غير صالح إلى تغيير، الخلاف أنه ما هي الطريقة الفعالة لتغييره باتجاه ديمقراطي وليس باتجاه يعني نوع من الدكتاتورية العسكرية الجديدة، سواء كانت يعني من قبل الجيش أو من قبل الحركات المسلحة الأخرى.
ولكن دكتور عبد الوهاب الأفندي، يعني أحزاب مجموعة السبعة ذي السبعة عقدت مؤتمر صحفي في الخرطوم خلال الأيام الأخيرة، وقالت إنه النظام يضع عوائق أمام الحوار، وده بيعطي مبررات للطرف الآخر الحركات المسلحة وقوى نداء السودان للتمسك بموقفها.
يعني هو لو كان هذه الحركات المسلحة لها القدرة على تغيير النظام مرحبا خلوهم يغيروا، يعني هذا ليس الناس نجعت للحوار تحديدا لأنه لم تستطع هذه الحركات سواء كانت الحركة الشعبية في الماضي أو هذه الحركات ذات يعني الوضع الإقليمي في أنها يعني تغير من ميزان القوة حتى في المناطق الهامشية التي تحارب فيها. يعني فمن المستبعد في المدى المنظور أن هذه الحركات يكون لها القدرة على تحقيق يعني نصب عسكري على الحكومة حتى في دارفور أو في المين الأبيض أو في كل قصر. فهذا في نظري أنه يعني تبسيط يعني يقال أن هذه الحركات هي وسيلة ضغط للتغيير وهي حركات أيضا ذات بعد محدود من ناحية أنصارها، وبدليل أن هذه الحركات نفسها هي متعددة وكل حركة أصبحت يعني قبلية في توجهاتها ولا تمثل بأي حال حركات قومية ولا ذات بعد قومي. عليه أنا أعتقد أن الطريقة الصحيحة للتغيير في السودان هي أن يكون هناك انتفاضة أو تحرك سياسي مدني يفرض على الجيش السوداني اعتبار كل من تغيير النظام والتحرك نحو حركة حكومات انتقالية في كل السودانيين، لكن هذا لن يحدث إذا كان الجيش السوداني نفسه أصبح جزء من الصراع، بمعنى أن هذه الحركات تحارب الجيش السوداني وبالتالي الجيش السوداني يدافع عن نفسه قدر يدافع عن النظام، ولا يكون هناك تغيير سلمي في السودان ما لم يكن الجيش السوداني جزء من هذا التغيير.
طيب يا دكتور، يمكن في كان حديث عن اجتماع في أديس أبابا تتولاه الوساطة للتحضير للحوار الوطني، من الواضح أن القرار 456 سيتوقف في هذه المرحلة وأن الوساطة ما عندها قدرة على الضغط على الأطراف المختلفة.
يعني الحل في السودان في نهاية الأمر هو حل سوداني يجب أن يكون بين السودانيين، والوساطة الإفريقية وأي وساطة أخرى تتهج في مساعدة السودانيين على أنهم يتقاربوا من بعضهم البعض. المطلوب من القوى السياسية السودانية سواء القوى المعارضة أو القوى التي تمالي الحكومة أن تفكر جديا في حلول خلاقة وفرعية، لأن هذا الأمر يعتمد أيضا على المجتمع المدني السوداني وعلى المثقفين وعلى الفئات التي يعني لها مكان اجتماعي وسياسي في السودان سواء كانوا يعني زعماء المدنيين أو زعماء القبليين أو غيرهم من لهم يعني أو زعماء الدينيين أيضا القيادات الدينية، كل من له يعني نفوذ وكل من له صدقية عند الشعب السوداني يجب أن يتحرك الآن لطرح رؤية تكون مقبولة لكل السودانيين. يعني نحن الآن نعاني استقطاب بين قوى مختلفة، هذه القوى كل قوة لها نفوذ ولها شعبية ولها قدرات ولها إمكانيات سواء كان المؤيدين للحكومة والمؤيدين للمعارضة. الحل لن يأتي إلا إذا انتهى هذا الاستقطاب، وأنا انتقادي على يعني بيان نداء السودان أو تجمع نداء السودان أنه كرس الاستقطاب، بمعنى أنه الآن خلق الطائفية بين جهة تريد إسقاط النظام بأي وسيلة ولا تريد أن تتعامل مع الجهات التي تؤيد هذا النظام وهي الجهات لها وزنها الشعبي ولها وزنها الاجتماعي وتريد أن تغير الوضع بشروطها هي. هذا أيضا لن ينجح، وإذا نجح سيؤدي إلى نفس القائمة الآن، بمعنى أن كما أن الآن القوة التي تعتقد أنها معزولة على السلطة ستظل تحارب، كذلك إذا عزلت الجهاز ستظل أيضا هي تحارب وستكون في الموقع الذي فيه الآن، بس حسب التغير بين السلطة والمعارضة ولكن الحروب في السودان مستمرة والاستقطاب مستمر. المطلوب هو إنهاء هذا الاستقطاب وطرح رؤية تكون مقبولة لأوسع قطاعات من الشعب السوداني.
فاصل قصير ونعود لمواصلة هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية. We'll be right back. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج ملفات سودانية، واللي بنستضيف فيه الدكتور عبد الوهاب الأفندي، الأستاذ في جامعة ويست منستر البريطانية والكاتب الصحفي المعروف. دكتور عبد الوهاب، يمكن كنا بنتكلم عن آفاق الحل، ولكن أنا دائرة تناول القوى السياسية الرئيسية واحدة واحدة وتموضوعة في الخلاف الحالي وفي النزاع الحالي، ويمكن ده نبدأ بحزب الأمة، لأنه كثيرون بيقولوا إنه الآن حزب الأمة استطاع أن يستعيد موقعه في المعارضة وأن يستعيد زمام المبادرة السياسية بعد أن كان فقد بتحالفه مع النظام. كيف ترى موقف حزب الأمة الآن؟
أنا أعتقد حزب الأمة بقيادة القائد المهدي ظل حزبا ديمقراطيا، وقد يكون الحزب الديمقراطي الأبرز في السودان. صادق المهدي كزعيم سياسي في نظري أنه ظل يؤمن بالديمقراطية ويعمل من أجل الديمقراطية ويتمسك بالديمقراطية، وهذا بخلاف معظم الأحزاب الأخرى. وما وجه للصادق المهدي من انتقادات بدعوى أن يتحالف مع الحكومة لا أعتقد أنها كانت صحيحة. أنا أعتقد أن صادق المهدي كان يأمل في إقناع الحكومة بأنها تقبل بالحل الديمقراطي في إطار على نفس النسق الحل الذي تحته وأنا مقرب أن يكون هناك حل شامل يشمل أنصار الحكومة وغيره من أنصار المعارضة ويكون مقبول لدى الجميع. لكن النظام السوداني لم يقبل بطرح الصادق المهدي ولم يتجاوب معه مما دفعه للعودة للمعارضة. ولكن أنا أعتقد أنه قيمة حزب الأمة وقيمة قيادة الصادق المهدي تأتي من أنه أيضا لم يكون عنصر استقطاب، بمعنى أن ما يتم الإشادة به بأنه الآن أصبح يعني في المعارضة، بمعنى أنه أصبح جزء من الطرف الآخر من الاستقطاب، أيضا غير صحيح. أنا أعتقد أنه الإمام الصادق المهدي سيظل يحاول أن يحقق الإجماع السوداني.
طيب، يمكن الغائب الكبير يا دكتور عبد الوهاب الأفندي هو الحزب الاتحادي الديمقراطي ومولانا محمد عثمان المرغني. هل هو غياب أم تغييب للحزب؟
هذا حقيقة سؤال يطرح على الحزب وقيادته. أنا أعتقد أن الحزب الاتحادي الديمقراطي كان في السابق هو حزب الحركة الوطنية الأساس، وكان يقود الحركة الوطنية، ولكنه يعني فقد هذا الدور منذ مدة طويلة بأسباب يعني يعرفها الجميع، وأن هذا الحزب أصبح حقيقة مغيب، غيب نفسه، بمعنى أنه ليس له وجود في الساحة السياسية العامة، وليس له شخصيات الآن معروفة، وليس له أوزان. حصلت انشقاقات فيه كثيرة، وما دامت الطريقة الحالية في قيادته مستمرة، فأنا اعتقد هذا الحزب سيظل غائبا مغيبا لنفسه عن الساحة السياسية.
لكن كثيرين بيفتكروا أنه حزب مهم باعتباره حزب الوسط في السودان.
كما ذكرت هذا الحزب كان قائد الحركة الوطنية، وكما ذكرت أنه يمثل مع حزب الأمة الوسط، ولكن يعني نحن لا نملك إذا كان الحزب غيب نفسه واختفى وذهب في إجازة مفتوحة، فهذا شأن محلوك.
طيب، بالنسبة لحزب المؤتمر الشعبي في الآونة الأخيرة، تقارب كبير مع السلطة والهدف وحدة الإسلاميين كما يقال، كيف ترى ذلك؟
أنا أعتقد وذكرت ذلك مرارا أن حزب المؤتمر الشعبي لديه إشكالية أصلية، في أنه يعني هو انشق من النظام الحالي ومارس يعني خصومة ضد النظام دون أن يمارس نقد ذاتي لدوره هو ودور قياداته التي أصلا هي قيادة النظام في الوضع الحالي الذي أدى إلى الوضع. وبالتالي يعني لم يغير هذا الحزب شيء فكريا أو سياسيا أو من ناحية الأخلاقية، يبرز موقفه بأنه الآن أصبح حزب جديد وأنه استفاد من الدروس ومن العبر التي كانت يعني أخطاء الإنقاذ. وليس بالتالي رغم أنه الآن موقفه له جوانب إيجابية، بعد أنه كما ذكرت نحن نحتاج إلى الحوار، وأن دخول الحزب المؤتمر الشعبي في الحوار هو لخطوة إلى الأمام، ولكن دور هذا الحزب ومكانة هذا الحزب ومكانة الحركة الإسلامية عموما تتأثر بأنه لم يمارس أي نقد ذاتي، لم يمارس أي عمل فكري لتقييم التجربة السابقة. وبالتالي الحركة الإسلامية أساسا على كل هي مغيبة مثل حزب الاتحاد الديمقراطي، أيضا هي غيبت نفسها وما زالت مغيبة نفسها، بمعنى أنها لم يعني ما تزال في حالة الغيبة أو الغيبة التي أدت إلى القبول خلف نظام الإنقاذ والتسطح كل القوة العسكرية والنظام القمعي، بدل من أن تكون هي معتمدة على وضعها السياسي وعلى شعبيتها وعلى حوارها مع الآخرين.
طيب يا دكتور، يعني بالنسبة للأحزاب الثلاثة الرئيسية التي تحدثنا عنها، حزب الأمة، الحزب الاتحادي، المؤتمر الشعبي، هناك من يعتقد أن الأزمة أزمة قيادة، باعتبار أن القيادات الحالية هي قيادات قديمة وغير قادرة على مواكبة التغييرات الكثيرة التي حدثت في الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي السوداني.
حقيقة هو أزمة مؤسسية، ممكن تقول أنها أزمة مؤسسية، يعني هذه الأحزاب كلها كما ذكرت هي ليست حية أحزاب وإنما هي أفراد، يعني ثلاثة أشخاص هم يتحكمون في أجزائهم كما يشاءون. وكما ترى مثلا أن يعني حزب الأمة أو الاتحاد الديمقراطي أو المؤتمر الشعبي يقول لأتباعه الزعيم، يقول لأتباعه اليوم تحالفوا مع الحركة الشعبية، تحالفوا مع الحركة الشعبية، غدا تحالفوا مع المؤتمر الوطني، تحالفوا مع المؤتمر الوطني، بعد غد تحالفوا مع الشيطان، تحالفوا مع الشيطان، ويوجدوا آيات قرآنية تقول أن التحالف مع الشيطان يعني من الفضائل العظيمة. وبالتالي ما دامت هذه الأحزاب هي حقيقة ليست أحزاب وإنما هي لافتات لأشخاص ودكاكين لأشخاص يحركونها كيفما شاءوا، وليست فيها مؤسسات وليست فيها حوار وليست فيها نقاش وليست فيها يعني دراسات وتقييم ونظر إلى الأمور. فسنظر في هذا الوضع، ولكن في النظر أنه عندما تكون هناك ديمقراطية وجو ديمقراطي يكون التحدي أمام هذه الأحزاب وفرص ظهور حركات مدنية وسياسية أخرى تنافسها وتدفع إلى التغيير، ولكن في ظل الوضع الشمولي ستظل تمارس هذا العمل بطريقة عامة.
طيب المكون الأخير هو الحركات المسلحة، الجبهة الثورية بمكونات المختلفة. هناك من يقول أن توازن القوى السياسية اختل في السودان، وأن مركز صناعة السياسة الآن هو الهامش ولم يعد الخرطوم، كيف ترى ذلك؟
يعني أن يتحدث الناس عن الهامش ويتصرفوا كهامشيين ويعتقدوا أنهم هم الهامش فسيظلوا هم الهامش، لن يحصل تغير ولن يحصل تغيير الوازي ما لم يفهم أصحاب الهامش أنهم ليسوا هامش وأنهم هم مواطنين سودانيين، وأن اهتماماتهم لا تكون اهتمامات قبيلة الشخص أو منطقته أو حارته، وإنما السودان ككل. ولكن للأسف الحركات هذه الحركات يعني أضعفت نفسها في الأول بهذا التوصيف الهامشي لنفسها، وثانيا أضعفت نفسها بإشقاقاتها، وأنها أصبحت الآن يعني كانت في الأول قبلية، مثلا هذا عبد الواحد من الفور وخليل من الزراوة وكذلك مني، ولكن أصبحنا الآن نرى أنه ليس كل القبيلة وإنما هي الفخذ من القبيلة وثم الأسرة من القبيلة. وحقيقة يعني ما دامت هذه الحركات حتى غير قادرة حتى في قبائلها التي اختارتها أن يكون لها أن تتوحد في إطار هذه القبائل، فلا أعتقد أنها بهذه الطريقة يكون لها دور قومي مهما كان، إنما الدور الآن هو دورة كثير كحركات مسلحة تمارس الضغط المسلح، وهذا يمكن أن يقوم بأي جهة من عصابة المافيا إلى غيرها. نحن حقيقة بهذه الصورة هذه الحركات تحتاج إلى تغيير في الرؤية وإلى تغيير في التركيبة وإلى تغيير في الفهم للوضع في السودان.
في المفاوضات الأخيرة أيضا يا دكتور عبد الوهاب الأفندي طرحت قضية الحكم الذاتي لبعض المناطق وأثارت جدل باعتبار أنه كان في خلط ما بين الحكم الذاتي وحق تقرير المصير ومخاوف بعد ما حصل في جنوب السودان. يعني أين تضع مثل هذه المطالب في طاولة السياسة السودانية اليوم؟
يعني أنا أرى أن هذه ليست قضيتنا في الوقت الحالي. يعني عندما يطرح مثلا كما حصل في الجنوب، عندما يطرح مثلا تقرير المصير أو قبل ذلك الحكم الذاتي أو الفدرالية، يفترض من يطرح هذا الطرح أن الوضع في السودان ككل سيظل على ما هو عليه أو سيكون دائما هو وضع ليس لهذا المواطن أو لهذه الجهة دور فيه، وبالتالي يفترض أن استمرارية الوضع السيء، وبالتالي كل واحد يحاول أن ينقذ نفسه، بمعنى أنه كما حصل في الجنوب يؤدي إلى انفصال أو إلى حكم ذاتي أو إلى تدمير. هذا أيضا ينفي أن إشكالية الأوضاع في هذه المناطق هي ليست كذلك في الحكم الذاتي من عدمه، وإنما هي في الداخل. يعني الآن مثلا في الجنوب هناك صراعات في الجنوب نفسه، وهذه الصراعات كانت سبب في إشكاليات الجنوب أكثر من الأول. في دارفور الصراعات الحالية في دارفور بدأت منذ الحكم الذاتي الإقليمي، وعندما تولى دريج السلطة وحصلت خلافات حوله وبدأت الصراعات الخبرية في دارفور. لا يمكن معالجة هذه الأمور بحكم ذاتي، بل بالعكس، يعني إذا حصل الآن حكم ذاتي في دارفور ستكون الأزمة أكبر وستكون الصراعات أوسع كما أن الصراعات الكبيرة انتشرت. وبالتالي هذا في نظر عملية انصرافية لا ليست فيها قضيتنا الآن. قضيتنا نحن الآن هو إصلاح السياسة السودانية عموما وإصلاح الحكم في السودان والخروج هذه القوى السياسية من شر نقاطها القبلية والإقليمية والجهوية، وتكريس هذه الجهوية وهذه القبلية ستضر هذه الجهات أكثر مما تنفع.
فاصل أخير ونعود لمواصلة هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية. أهلا بكم في الجزء الأخير من برنامج ملفات سودانية، وضيفنا اليوم هو الأستاذ الدكتور عبد الوهاب الأفندي الكاتب الصحفي والأستاذ الجامعي في جامعة ويست مينستر البريطانية. دكتور عبد الوهاب، في الجزء الأخير دعني نتكلم شوية عن الحزب الحاكم وإصراره على قيام الانتخابات. ألا تعتقد أن الإصرار على قيام الانتخابات في هذا الوقت بالذات هو زيادة للاستقطاب وزيادة لعزلة النظام على المستوى الداخلي وعلى المستوى الدولي؟
هذا صحيح. هو انتخابات الآن لا معنى لها، يعني كثير من السودانيين يعني يسخر من هذه العملية ويقولوا أنه إذا كان كما ذكرت الحكومة أن هذه الانتخابات ستكلف 80 مليار جنيه سوداني ويبقى النظام نفسه، فلماذا لا تقوم الحكومة بتوزيع هذه المبالغ على الناس وتبقى هي في السلطة كما هي؟ حتى الآن لا أحد يعني يقبل بهذه الانتخابات، ولا أحد يطالب بها، ولا أحد يريدها، لأنها ليست انتخابات حقيقية. أنا قلت في تعليق السابق كتبته أنه إذا كانت الحكومة فعلا جادة في الانتخابات فلتكون انتخابات حقيقية، أن يعني توقف تفتح الحريات للناس وتسمح لكل الأحزاب بأنها تمارس نشاطها بحرية ويكون الإعلام مفتوحة للجميع إذا كانت فعلا جادة في الانتخابات. لكن إذا كانت هي الحكومة تحتكر الدولة وتحتكر الإعلام وتحتكر وتمنع الأحزاب من أن تتحرك فهذه ليست انتخابات سيئة يعني. هذه تمثيلية مكلفة بالنسبة للبلد ولن تؤثر في شيء يعني. لو صدر اليوم قائمة انتخابات وتم انتخاب الرئيس البشير أو غيره فيظل الموقف على ما هو عليه ولا أحد يستطيع هذه الانتخابات. وكذلك تبريرات الحكومة لهذا الأمر لأنها دستورية وغير دستورية والتحرير الدستوري الحكومة لم تحترم هذا الدستور في يوم من الأيام والآن تغير فيها على هواها مثلا منع انتخاب الولاة وتقليل صلاحياتهم حتى بدون مراجعة الدستور بما ينبغي. فهناك حقيقة إشكالية كبيرة في هذا الأمر والأمر غير مقبول. هذا علاوة على أنه الحزب الحاكم هو أيضا يعاني نفس ما تعاني من الأحزاب الأخرى التي ذكرناها بمعنى أنه ليس لديه مؤسسات والرئيس البشير هو الذي يعني يقرر الحزب والتي هي التي تقرر وفي الانتخابات الأخيرة وفي الأمور الأخيرة حتى قانون الحزب نفسه لا يسمح بانتخاب البشير أكثر من فترتين ولكنه انتخب ولم يغير قانون الحزب بما يدل على أن هناك حتى إجراء للوائح الحزب ولأفراده وأعضائه وأنه مثل الأحزاب الأخرى هو واجهة حية للنظام واجهة لشخص بشير.
طيب كان هناك رهان وسط في أوساط كثيرة جدا في السودان على خلافات داخل الحزب الحاكم والناس يتحدثوا عن مجموعة علي عثمان، مجموعة نافع، مجموعة بكري، مجموعة عبد الرحيم. شنو حقيقة الأوضاع داخل الحزب الحاكم يعني كما تراها أنت كمراقب؟
حقيقة ليس كما هناك اسم بالحاكم يعني هذه أسطورة من الأساطير يعني. هناك نظام وحكم الشيء الوحيد فيه اللي له سلطة هو الأجهزة الأمنية وبعض الأجهزة العسكرية. وبالتالي أنه ما يدور من حوارات وما يدور من نقاشات وكذا أنه ليس يعني ليس لعلي عثمان ولا لغيره من الأشخاص أي نفوذ. النفوذ هو لمن يملك لمن يسيطر على الأجهزة الأمنية ومن يسيطر على الأجهزة العسكرية. وهذا هو الرئيس البشير ومعه وزير الدفاع ورئيس جهاز الأمن والمخابرات. هؤلاء هم الأشخاص الذين يحركون الأمور وهؤلاء أيضا طبعا يعتمدون في مكانتهم على الرئيس البشير كان يستطيع أن يطردهم متى ما شاء. وبالتالي ليس هناك شيء وأي حديث عن خلافات أو غيره في داخل الحزب هو يعني من قبيل اللغو ومضيعة الوقت لأنه الجيش هو الوحيد الذي يستطيع أن يتحرك وحتى الآن الجيش لم يقرر التحرك والجيش أيضا لم يقرر التحرك ما لم تكون الساحة السياسية السودانية مناسبة لذلك.
طيب دكتور عبد الوهاب الأفندي في ختام هذا اللقاء نحن نستشرف الذكرى 59 لاستقلال السودان بالنسبة للعام 2015 إذا قلنا لك تمنى حاجة للشعب السوداني ماذا تتمنى؟
نحن نتمنى أن نشهد في الأشهر القليلة القادمة إن شاء الله تغييرا سلميا وتوافقيا للسلطة يعيد إلى السودان وضعه الديمقراطي ويعيد إلى السودان مكانته بين الشعوب وللشعب السوداني حريته والأمل في أن يصبح يعني كل مواطن حرا في بلده وأن يكون أمامه مستقبل مفتوحا وأن تنتهي كل هذه حالة اليأس والبؤس والتخلف التي نقف فيها الآن إن شاء الله.
دكتور عبد الوهاب الأفندي
وليس ذلك على الله بعيد.
دكتور عبد الوهاب الأفندي أستاذ العلوم السياسية في جامعة ويست مينستر البريطانية والكاتب الصحفي شكرا جزيلا على تفضلك بالإجابة على أسئلة راديو دبنجا.
ملفات سودانية برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا يفتح منافذ لتبادل الآراء وجهات النظر حول القضايا السودانية. على أسير راديو دبنجا يوميا على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، وعلى موقع راديو دبنجا.org.